ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا خلف الشاشات، وأسعد الله أماكنكم التي تشاهدنا فيها والدول الصديقة والجاورة العربية الإسلامية التي تعيش معنا في هذه الأيام أجمل الأيام في مناسك الحج. أسأل الله عز وجل أن يحفظ الحجاج وأن يعيدهم إلى أراضيهم سالمين غانمين، ويتقبل منا ومنهم صالح القول والعمل، يجعلها خالصة لوجهه سبحانه وتعالى. في ظل السعي الحديث من المملكة العربية السعودية في توعية الحجاج، هذا البرنامج يأتيكم من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد مع ضيفه الدائم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، عضو اللجنة التوعية الإسلامية في الحج، والأستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياك الله شيخنا.
حياك الله أخي محمد، وحيا الله المشاهدين والمشاهدات.
شيخنا، يعني احنا ندخل في أول وأجمل أيام الحج، يوم التروية. بس في الحلقة الماضية ختمنا السعي، وكان بقى لنا جزئية كذا قلت نبغى نعرج عليها قبل ما ندخل في يوم
العمرة. يعني تحدثنا عن الإحرام في صلاة العمرة، وتحدثنا عن الطواف، وتحدثنا وقلنا أن الطواف سبعة أشواط تبدأ من الركن الحجر الأسود حتى تنتهي إليه، وقلنا أيضا أن اللي بعده هو السعي بين الصفا والمروة، ويكون من الصفا إلى المروة شوطا، فيبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، فتكون سبعة أشواط. ثم بعد ذلك إذا في آخر طواف في آخر السعي على المروة لا يدعو، بخلاف الطواف، فإن الطواف يكبر في الشوط السابع في نهاية الشوط السابع، أما في نهاية الشوط السابع من الصفا والمروة فإنه لا يلبي ولا يكبر ولا يرفع يديه، ثم يشرع له أن يأخذ شيئا من شعره، فإن كان ليس بمتمتع فإن الأفضل في حقه أن يحلق رأسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين، قيل ولا المقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قيل ولا المقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قيل ولا المقصرين، قال ولا المقصرين، وفي رواية: اللهم ارحم. وهذا يدل على فضل الحلق في النسك. وقد قصر النبي صلى الله عليه وسلم عن شعره بلا حج، كما ثبت ذلك عن معاوية بن أبي سفيان في غزوة هوازن، حينما من الجعرانة حينما قص شعره صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على جواز التقصير من ولو لم يكن بحج، والله أعلم. بعد ذلك إذا كان يريد أن يحج فإن الأفضل أن يقصر ولا يحلق، لأجل أن يجعل حلقه
شيء للشعر في الحج.
نعم، للحج هذا، وهذا يكون قد انتهى من أداء العمرة، والله أعلم.
شيخنا، زملاء في الإعداد أعدوا لنا تقرير عن تعريف الناس ليوم التروية،
الله أكبر،
وش اللي يكون اليوم يومنا اليوم وموضوع اليوم، نبغى نشوفه مع أذنك شيخنا. ثم نعود لمواصلة حديثنا. نشاهد معكم مشاهدينا هذا التقرير عن تعريف الناس ليوم التروية، ثم نعود، ابقوا معنا.
يوم التروية هو اليوم الثامن ذي الحجة الذي يتزودون فيه الحجاج بالماء والزاد، وهو اليوم الذي يلي قبل يوم عرفة.
يوم التروية يوم 8 اللي هو قبل يوم عرفة مباشرة، وسمي يوم التروية لأن الحجاج فيه بيترقوا بالماء وكده قبل الدخول على يوم عرفة، طبعا يوم صعب ويوم شاق.
هو اليوم الثامن من يوم الحجة، من شهر الحجة.
يوم التروية اللي هو اليوم الثامن للحج بيتزودوا بالماء بالماء.
أهلا بكم مشاهدينا، وأهلا بكل من انضم إلينا الآن في برنامج مناسك مع ضيفنا الدائم في فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، عضو لجنة التوعية الإسلامية في الحج، والأستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. شيخنا، متفاوتة تعريف الناس
صحيح
عن يوم التروية، خلنا نفتتح حجنا التلفزيوني مع يوم التروية.
نعم، يوم التروية هو يوم الثامن، فأما المفرد والقارن فهو ما زال على إحرامهما، فهما ما زال على إحرامهما، فإنهما يذهبان إلى منى، فإن كان قد بقي في منى أصلا فإنهما لا يحتاجان إلى شيء أصلا. أما المتمتع الذي قلنا إذا قصر من شعره فإنه يقيم حلالا، فإذا كان يوم التروية فإنه يشرع له أن يصنع يوم التروية الذي هو المتمتع أو أهل مكة إذا أرادوا أن يحجوا ويشرع لهم في يوم الثامن أن يصنعوا مثل ما كانوا قد صنعوه من من أراد أن يأخذ عمرة في الميقات، فيأخذ من 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 أظفاره لأجل ألا يحتاج منها، ويصلح من شعره ويأخذ من عانته ويتنظف ويغتسل، ثم يلبس الإحرام والإزار والرداء، ثم يلبي بالحج. هذا يوم التروية. لكن تلبيته بالحج أينما أين الراجح والله أنها في مكة، أي مكان في مكة يجوز. وأما من قال أن الأفضل الأبطح فإن هذا بناء على أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالأبطح، وإنما أهل بالأبطح لأنه كان باقيا في الأبطح، فكان ذلك واقع اتفاقا. وأما من قال أنه يستحب له أن يحرم بالحج يوم التروية تحت الميزاب كما يقول بعض فقهاء الحنابلة، فإنما هذا ليس له دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة. والراجح والله أعلم أنه يهل بالحج من حيث كان مكانه في مكة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة يهلون منها. فإن كان بالأبطح أهل من الأبطح، وإن كان في الشامية أهل بالشامية، وإن كان في الشرائع أهل بالشرائع، وإن كان في الحرم أهل بالحرم، ثم بعد ذلك ينطلق إلى 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 منى ليبقى في منى، فيصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في منى. ويوم التروية إنما سمي بهذا الاسم، المشهور عند عامة أهل العلم أن يوم التروية سمي بذلك لأن منى لم يكن فيها آبار، لم يكن في منى آبار، والناس سوف يبقون فيها يوم ويرجعون بعد يوم ويبقون فيها ثلاثة، فيحتاجون إلى أن يتزودوا من الماء، فلأجل ذلك سمي يوم التروية لأن الناس تروي الماء إلى منى، فسمي التروية بهذا الاسم. وقيل إن يوم التروية سمي بهذا لأن إبراهيم حينما عليه السلام حينما رأى الرؤيا بأنه يذبح ابنه إسماعيل، وكان الشيطان قد أتاه فقال يا إبراهيم كيف تقتل ولدك، كيف تقتل فلدة كبدك، فتروى إبراهيم لعل الله سبحانه وتعالى أن ينزل فيه تخفيفا، فالتروي سمي هو يوم الثامن، فهكذا قيل في بعض الروايات. والراجح أن يوم التروية إنما سمي بهذا الاسم لأجل أن الناس تستزيد وتتزود من الماء يوم التروية.
جميل. طيب شيخنا وش يشرع في هذا اليوم؟
جميل. يشرع في هذا اليوم كما قلنا أنه يستحب أن يهل بيوم الضحى يوم الثامن، فيصلي الظهر وهو محرم.
يعني قبل الظهر.
قبل الظهر يهل، ويستحب أن يصلي الظهر في منى. فلو صلى الظهر في خارج منى نقول جاز لكن خلاف السنة. وعلى هذا فإن ما يفعله وقد سبق أن أشرت إلى هذا، فإنما يفعله بعض الحجاج الذين يبقون في منى إذا كانوا قد أخذوا عمرة، تجدهم أنه يأتي وقت الظهر وهم ما زالوا في ثيابهم، تقول احرم، يقول يا شيخ هل يحرم علي أو يجوز؟ ليست القضية قضية يحرم أو يجوز، أنت جئت من بلدك وقد قطعت المفاوز والقفار وتركت الأهل والأهلون وتركت المال والضيعات، وإنما جئت لأجل مناجاة ربك ولأجل فضل طلب الإحسان والتعرض إليه، فكيف تترك وقتا ربما يكون هذا الوقت هو المفترق الطرق لك في جنتك ونارك. ولهذا ينبغي الإنسان أن يسارع لأجل أنه إذا أهل يوم الثامن ضحى فإنه يشرع له التلبية. وقد كان عطاء يقول كان ابن عمر يلبي على فسطاطه ويلبي إذا رأى الناس، وقد ذكر عبد الرحمن بن سابط كما عند ابن أبي شيبة يستحب التلبية في أربع مواطن بعد أدبار الصلاة، فمن صلى الظهر محرما فيشرع له أن يلبي بعد أدبار الصلاة، أما من لم يحكم محرما لا يشرع له التلبية، كذلك يشرع بعد أدبار الصلوات. وكذلك إذا على نشزا الذين الآن يمشون في منى فإذا صعدوا شيئا من الأرض فإنه يشرع لهم التلبية، إذا هبطوا يشرع لهم التلبية، إذا آلوا نشزا أو هبطوا واديا أو التقت الركاب، يعني الباص مع الباص أو الشخص يمشي وتلاقى مع شخص فيشرع له أن يلبي ليذكر أخاه بالتوحيد، يذكر أخاه بالعقيدة الصحيحة وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. فهذه أربع مواطن يستحب في الإنسان فيها أن يلبي.
جميل.
وقد قال بعض العلماء إذا أدبر الليل وأقبل النهار فإذا أيضا يشرع التلبية.
خلنا نشوف تقرير الجزء الثاني من أعمال يوم التروية اللي يرونها الناس، نبغى نشوفه في تقرير عدل الزملاء أيضا شيخنا. نشوف هذا التقرير مشاهدينا ثم نعود، لا تذهبوا بعيدا.
أول روح كتب قدوم بعدين روح منى المبيت في منى وطواف طواف القدوم.
المبيت في منى بس طواف القدوم تزويد الحجاج بالماء عشان الوقوف في منى في عرفة.
قصر الصلاة والمبيت في منى والتروية بالماء والتزود.
اهلا بكم مشاهدينا وشكرا لزملاء في الاعداد على هذا التقرير. شيخنا بعض الناس يمكن يتوقع شيء بس انه
صحيح.
انت علقت على احد المشاركين في طواف القدوم.
طواف القدوم يوم الثامن هذا ما له دخل طواف القدوم. طواف القدوم من اول ما يقدم الحاج فلعلها سقطة لسان.
جميل.
عفى الله عنه.
الله
اما ما يشرع في يوم التروية فقد قلنا يشرع يوم التروية ان يبقى في منى فيبيت في منى فيجلس في منى كل الايام الباقي فيصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في منى. وما المشروع في حقي في صفة الصلاة؟ هل يجمع نقول السنة عدم الجمع بل كل يصلي كل صلاة بوقتها. فإن كان مسافرا من أهل الآفاق فإن السنة في حقه أن يقصر الصلاة.
طب في الغالب الشيخ الحجاج أغلبهم مسافرين
يقصرون لكن أهل مكة هل يقصرون أم لا؟ فذهب الحنابلة والشافعية إلى أن المكي الذي لم يقطع مسافة القصر فإنه لا يشرع له أن يقصر، فليس ثمة قصر إلا لقطع المسافة، وليس هناك قصر لأجل النسك، لما جاء عند الترمذي من حديث أنس بن مالك الكعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم، فلم يجعل قصر الصلاة وشطرها إلا لحق المسافر، فدل ذلك على أن من لم يكن مسافرا فلا يقصر الصلاة. وعلى هذا فإني أقول أن المكي يشرع له أن يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في منى بلا قصر وبلا جمع، وأما المسافر بقصر بلا جمع فيبقى في منى. ويشرع أيضا أن يبيت بها، فإن البيات أو البيتوتة في منى ليلة عرفة مشروعة، وإن خرج الناس من منى ليلا إلى عرفة لأجل أن ذلك أسمح لهم فلا حرج، لكن لا يجعل ذلك شرعا ودينا كما يفعله بعض الطوائف. فإن بعض الطوائف يشرعوا يستحبون المبيت بعرفة ليلة عرفة، وهذا إن كان على سبيل التشريع أو على سبيل أفضلية فهذا بلا شك أنها بدعة كما ذكر ذلك الإمام النووي. وأما من كان ذلك يخرج على سبيل أن ذلك أسمح له ولحملته ولأنه يوجد مكان في عرفة ولا يوجد له مكان في منى قبل يوم عرفة فلا حرج أن يذهب كما يصنع كثير من الناس. إذا ثبت هذا فإن أني أقول أن البيتوتة في منى ليلة عرفة سنة هو قول عامة أهل العلم، كما حكى ابن المنذر أن البيات في منى ليلة عرفة سنة. ودليل ذلك حديث عروة بن مضرس، فإن عروة بن مضرس أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مزدلفة فقال يا رسول الله جئت من جبل طي أكللت مطيتي وأتعبت راحلتي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت فيه، فهل لي من حج؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه، يعني صلاة الفجر في مزدلفة، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته. دل ذلك على أن من لم يبت بمنى ليلة عرفة فإن حجه تام لقول النبي صلى الله عليه وسلم فقد تم حجه وقضى تفته، وهذا هو الراجح، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ومما يشرع في منى أيضا كما قلنا التلبية، ويشرع أيضا ذكر الله سبحانه وتعالى والخدمة، فإن سقي الماء إنما كان الناس يتزودون الماء لأجل احتياجهم. وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه الفذ العظيم لطائف المعارف أن من الحج المبرور خدمة الحجيج. ولهذا يا أخوان الذين يذهبون الآن أكثر الحجاج يذهبون بحملات، فتجد أن الحاج لأنه دفع مالا فيريد الناس يخدمونه، يا فلان أريد ماء، يا فلان أريد شاي، يا فلان أريد كذا، يا فلان لماذا الطعام كذا. ينبغي ألا يكون لك الحق أن تأتب بكتابة، لكن لا ينبغي لك أن تتذمر هذا التذمر العظيم، ينبغي أن تكون سمحا سهلا. إنما المعروف شيء هين وجه طليق ولسان لين، ينبغي الإنسان يكون لينا في كلامه، لينا في لين الأريكة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام سمحا في هذا الأمر، لم يكن يشتط أن لا يوجد أكلا أم لا،
ولا باع طعاما قط،
ولا ما عاب طعاما قط، لكن في الحج ما كان يأكل إلا الشيء اليسير، حتى إن الصحابة قد اختلفوا في عرفة هل هو صائم أم لا، لأنه لم يأكل. فأتت أم الفضل بقدح من لبن وهو على ناقته يدعو ويسبح ويهلل، فشربه عليه الصلاة والسلام لعلمهم أنه لم يجلس لأجل أن يأكل بالطعام الفارغ وبأنواع
استثمار الوقت في شيء بينه وبين الله عز وجل
بكل شيء. اليوم أصبحت الحمد لله الحملات فيه ثلاجة للمرطبات وثلاجة للفواكه وثلاجة لكل شيء والآيس كريم، الآن أصبح تغير الوضع، ولو نقص شيء من ذلك لتجدهم يغضبون ويظهرون ذلك. ينبغي أن لك الحق أن تعتب، لك الحق أن تكتب لأنك دفعت، هذا صحيح، لكن أن يكون ذلك هجراك في كلامك وقيلك وقولك، وتترك ذكر الله سبحانه وتعالى. وإذا جلست مع صاحبك همست ولمزت، وإذا جلست مع إخوانك تكلمت واشتطت، كل هذا ما ينبغي. ينبغي الإنسان أن يكون هينا لمينا. ومن خدمة الحجاج خدمتهم في أمرهم وأمورهم، حتى إن جرير بن عبد الله البجلي الصحابي المعروف كان يشترط على أصحابه إذا حج أن يخدمهم، ويقول مجاهد رضي الله عنه حججنا مع عبد الله بن عمر فكان يخدمنا قبل أن نخدمه. هذا هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم،
شرط حجه معهم أن يخدمهم،
أن يخدمهم. وإبراهيم أدهم كان إذا حج يشترط على أصحابه أن يكون هو المؤذن. هؤلاء يريدون القربة. وأنا أعرف الشيخ صالح بن أحمد الخريصي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، كان إذا ذهب إلى الحج يختم القرآن كل يوم، كل يوم يختم القرآن لأجل أنه يستثمره في كل ما يأتي ويذر. واليوم تجد بعض الناس لا يقرأ القرآن إلا قبل انتظار الصلاة بدقيقة أو عشر دقائق فقط، لكن لو قلت له هل ختمت القرآن في كل أيام الحج لم تجد أحدا إلا النزر القليل. وهذا من الحرمان الذي ينبغي للإنسان أن يجاهد نفسه على الطاعة. وإذا لم يستطع لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم يسعد الحال.
الله شيخنا، يعني لازلت أنا الآن ترى في ميناء، يعني أنا أعيش في نعم. كلامك الجميل هذا في ميناء
نعم.
ولا زال من بعض الأعمال اللي تقدح في الذهن، أنت ذكرت أن من السنة المبيت في ميناء
نعم،
ولكن إذا مشت بعض الحملات الآن
خارج الميناء
لا حرج في هذا،
أو يبقون في العجزية أو يكون في بيوت. بعض الناس لا يأتي ميناء أصلا، نقول لا حرج إذا كان لا يجد مكانا. فالذي يريد أن يأخذ حملة فقالوا له مثلا في ميناء ب10,000، في مزدلفة ب8,000، هل له أن يختار؟ له أن يختار، لا حرج في ذلك إن شاء الله، لأن ليس كل الحجيج 3 مليون حاج كلهم يجلسون في ميناء، هذا من الصعب بمكان. ويجوز الإنسان أن يترك ميناء ويبقى في مزدلفة إذا لم يجد مكانا في ميناء، أو يختار حملة في مزدلف، كل ذلك إن شاء الله جائز.
هل بقي الشيخ معنا شيء من الأعمال المستحبة عملها في يوم
التروية؟ لا، فقط أنه يستحب له إذا أصبح وصلى الفجر، فإنه إذا أسفر جدا وطلعت الشمس يستحب له أن يذهب إلى عرفة ويبقى في نمرة، وسوف نأتي إن شاء الله إلى حديث عرفة
إن شاء الله تعالى. حنا ننتقل الآن إلى عرفة في الحلقة القادمة إن شاء الله. مشيت الله تعالى مع المشاهدين. ولكن قبل أن أختم حلقة اليوم عن التروية، هل لبس الإحرام أو تجديده، بعض الناس يقول أخذ معي إحرامين،
سؤال جيد،
أبغى أخذ الإحرام وأجدد فيه بحيث أني أتجهز للعرفة بدل ما هذا، إيش حكم هذا؟
لا حرج للإنسان أن يغتسل أصلا، يعيد. يعني بعض الناس يقول أنا تعود كل يوم كل ما أقوم الصباح أغتسل، لا حرج أن يغتسل المحرم. وقد تناظر ابن عباس مع المسور بن مخرمة وكلاهما صحابيان، تناظر هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل أم لا، فقال ابن عباس يغتسل ويغسل المحرم رأسه، وقال المسور بن مخرمة لا يغسل المحرم رأسه. فأتى ابن حنين إلى بأمر من ابن عباس إلى كعب أبي بن كعب، فسأله كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أبي أيوب الأنصاري، كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو محرم؟ قال فأتيت وهو يغتسل بين القرنين تحت البئر، فأمر بإنسان وقد غطاه بقماش، فوضع يده على القماش حتى بدا لي منه رأسه، فقال الإنسان يصب أصبب، فصب، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بمقدم رأسه حتى انتهى بهما إلى قفاه، وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصنع مثل ذلك. ودل ذلك على أن تبديل الإحرام وكذلك مزيل العرق إذا لم يكن فيه طيب، كل ذلك لا حرج. وكذلك الصابون الذي فيه برائحة العسل، لأن هذا العسل ليس تطيب، أو برائحة الليمون، لأن الليمون ليس بطيب ولا يتطيب به في العادة، والله أعلم.
شكرا لك فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، عضو لجنة التوعية الإسلامية في الحج، والأستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام، والضيف الدائم لبرنامج مناسك. نشوفكم إن شاء الله في عرفة
إن شاء الله.
شكرا لك يا شيخنا. شكرا لكم أنتم مشاهدينا ومتابعينا. حلقتنا القادمة ستكون عن يوم عرفة. إلى أن نلتقيكم، تقبلوا تحيات فريق العمل في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. هذا محمد الحسن، يستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.